وصفى قلبه بالتخلص عما سوى الله
وصفى قلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى صار بين يدي الله حاضرا شهيدا يرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة كشجرة موسى عليه السلام حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأني أنا الله فإذا كان سماعه من الله تعالى واستماعه إلى الله صار سمعه بصره وبصره سمعه وعمله علمه وعاد آخره أوله وأوله آخره ومعنى ذلك أن الله تعالى خاطب الدر بقوله ألست بربكم فسمعت النداء على غاية الصفاء ثم لم تزل الذرات تتقلب في الأصلاب وتنتقل إلى الأرحام قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني تقلب ذرتك في أصلاب أهل السجود من آبائك الأنبياء فما زالت تتنقل في الذرات حتى برزت بين أجسادها
إلى أجسادها
حتى برزت إلى أجسادها فاحتجبت بالحكمة عن القدرة وبعالم الشهادة عن عالم الغيب وتراكم ظلماتها
بالتقلب في الأطوار بعده
فإذا أراد الله تعالى بالعبد حسن الاجتماع
بأن يصيره
صوفيا صافيا لا يزال يرقيه
في رتب التزكية والتحلية
يرقيه في رتب التزكية والتحلية حتى يخلص من مضيق عالم
حتى يخلص
من مضيق عالم الحكمة إلى قضاء القدرة ويزال عن بصيرته النافذة سقف الحكمة فيصير سماعه ألست بربكم كشفا وعيانا وتوحيده عرفانه تبيانا وبرهانا وتندرج له ظلم الأطوار في لوامع الأنوار قال بعضهم أنا أذكر خطاب ألست بربكم إشارة منه إلى هذا الحال فإذا تحقق الصوفي بهذا الوصف صار وقته سرمدا وشهوده مؤبدا وسماعه متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله حق السماع قال سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وقال بعضهم تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام وقيل من حسن الاستماع إمهال
يصلحون دروس للإلقاء والخطابة وكيفية التدريس ومعهد معلمين إلى غير ذلك قال احتاج إلى دروس ومعاهد للاستماع مستمعين تعلموا كيف تستمع تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام كيف تستمع بتحصلوا تو يجلسون بين يديك كأن على رؤوسهم الطير ما يحدون النظر إليه تعظيما له إذا أمر أمرا يبتدروا أمره شفت هذولا كانوا يستمعون هكذا بحسن الاستماع رضي الله تعالى عنهم ورزقنا الله وإياكم حسن الاستماع
آمين.
الذي يقوم عليه أساس حسن الاتباع
آمين.
وبحسن الاتباع يحصل الاجتماع اجتماع التابع على المتبوع وبالمتبوع اللهم ارزقنا حسن المتابعة لنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسمعنا كلاما عظيما عن الوجهة إلى الرب تبارك وتعالى والظفر بحسن السماع بعد حسن الاستماع وما ذكر عن الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى أهل خلافة النبوة في المعارف والعلوم في حاله مع القرآن وقوله إن الله تجلى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. ولو أبصرنا لوجدنا الله تجلى علينا في كلامه، تكرم علينا، خاطبنا وعلمنا ونبهنا وأشار إلينا ونور لنا البصيرة ونور لنا الطريق وتولى التبيان لنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال لنبيه في توكيله بأمر البيان لتبين للناس ما نزل إليه. فكان الصحابة برؤيتهم له واجتماعهم عليه متابعتهم له يبين لهم ما نزل، فبان لهم ما نزل إليه. لتبين للناس ما نزل إليه، فبان أحسن البيان، لا بمجرد نطق اللسان ولكن على صفحات صفاء الجنان فهموا بيان القرآن. وفقه الرجل منهم، فقه الرجل بمعرفتي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحمدوا الله الذي ذكركم بهذه المعاني وأوجد في قلوب الكثير منكم الرغبة في تحصيلها من حضرته سبحانه وتعالى بالعطاء الامتناني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اليوم قرأت قرآن، غدا تقرأ قرآن، وبعد غد تقرأ قرآن. أسأل منزل القرآن أن يفتح لك بابا في تدبر القرآن وفي الائتلاف بالحروف القرآن وكلماته وآياته وسوره ائتلافا لا يفارقك طرفة عين تفهم به عن الله سر الخطاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم؟ ما يكفيه دلالة حجة وضوح نور هدى بيان يكفيهم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على وجود هذا الكتاب بيننا وتولى حفظه سبحانه وتعالى، ونفس الألفاظ في الكتاب بل وفي سنته، نفس الحروف التي خرجت من بين شفتيه على لسان نقرأها نفسها. الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذه النعمة. ابعث يا ربنا الهمة فينا لنرقى، ولا بد ولا بد أن يهب ربكم، ولا بد أن يعطي، ولا بد أن يمنح. لا تفتر، لا تكسل، لا تتأخر، أقبل عليه. فلو رأيت سر إقباله على من أقبل عليه ما فترت عن الإقبال عليه. هو سيقبل عليك، هو سيقبل عليك. هو أتدري من هو؟ هو هو الله، ربي وربك، رب كل شيء، الإله الحق الرحمن الرحيم. سيقبل عليك إذا أقبلت عليه. سمعت قوله من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا نعم المتكلم بها، سبحانك سبحانك سبحانك، أتمم نعمتك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قيل من حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، قلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه والنظر المتكلم والوعي. وكان نبيكم هكذا يفعل، حتى مع صبيان يكلموا أحدهم رأيت وجه المصطفى مقبلا عليه، ورأيته مصغيا إليه، لأنه أشرف أذن استمعت وحي السماء، وما أحد سمع عن الله كما سمع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلذا وجدت أعظم الناس أدب في الاستماع إلى الناس، في الاستماع إلى الناس. قال الله تعالى نبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تحرك بلسانك لتعجل به. تعليم من الله لرسول حسن الاستماع، لا تملي على الصحابة حتى تتدبر معانيه حتى تكون أول من يحظى بغرائبه وعجائبه. إذ كان رسول الله إذا نزل جبريل وحي إليه لا يفتر من قراءة القرآن مخافة الانفلات والنسيان، نهاه الله عن ذلك، أي لا تعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبريل من القاء إليك. يقول قد تكون مطالعة العلوم وأخبار رسول الله بمعنى السماع، ويحتاج المطالع العلوم والأخبار وسير أهل الصلاح وحكاياتهم أنواع الحكم والأمثال التي فيها نجاة من عذاب الآخرة أن يكون في ذلك كل متأدبا بأداب حسن الاستماع، لأنه نوع من ذلك. سمعت. ولذا رجدنا علماء الحديث في القرون الأولى إذا اشتغلوا بالحديث انقطعوا عن كل شيء، وكانوا كأن على رؤوسهم الطير. وعجب لي مجالس كانت في القرن الثالث القرن الرابع للمحدثين يصل الجلوس فيها إلى 60,000 100,000، وصلت مجالس المحدثين 200,000 في مجلس واحد على محدث واحد، وكأن 200,000 على رؤوسهم الطير. ما ميكروفون هناك حتى يبلغهم، يجلس على منصة محل مرتفع، وفي آخر ما يصل صوته بالضبط والتمام منصة لمبلغ عنه، وراءه ثالثة ورابعة، فإذا حدث تناقلوا الحديث. يقول قال الشيخ كذا، هذا يقول قال الشيخ كذا، يقول فلان عن الشيخ، فيسمع الكل وكأن على رؤوسهم الطير. ولما قدم علي بن موسى رضا وخرجوا لاستقباله، اجتمع لاستقباله خارج المدينة عدد كبير وهو راكب على بغلة متطيلس، فاستوقف وقف يسلم عليهم ويحييهم، فقالوا لنا طلبان: الأول حدثنا بحديث عن آبائك عن النبي، والثاني اكشف لنا عن وجهك نشاهد الغرة الممتلئة بنور السجود. فقال لهم: حدثني أبي موسى الكاظم. قال: حدثني أبي جعفر الصادق. قال: حدثني أبي محمد الباقر. قال: حدثني أبي علي زين العابدين. قال: حدثني أبي الحسين بن علي. قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني جبريل. قال: حدثني ميكائيل. قال: سمعت رب العزة تعالى يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. نزلت الرقة والخشية والسكينة، الناس مجتمعين. عدد الذين كتبوا هذا الحديث في الطريق شو خارج له، وماشي أقلام مثل حقنا هذا، كل واحد معه محبرة وقلم يغمسه في المحبرة ويكتب. 12,000 اللي كتبوا الحديث. قالوا الطلب الثاني كشف لهم عن وجهه، ضج الجمع بالبكاء، صار في خشيته يمضي، وقد رأوا وجها من وجه من وجه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه. ما قالوا في جده زين العابدين: ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس ينجاب عن الظلم، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هكذا القلوب الساجدة، هكذا وجوه أهلها. 12,000 كتبوا. كم منا في الدروس هذه وكم في الدورة ومدون. الله. سمع بعضهم بعض أهل المعرفة فيهم الحديث، بعضهم يقولون سيدنا أحمد كان هناك من حنبل، سمعهم يقولون لما سمع السند يقول: ما أرى هذا السند إلا لو قرأ على مجنون لأفاق. سمع الكلمة منه بعض الحاضرين مع مجنون في البيت، راح بسرعة لأن مجنون قرأ السند عليه، فرجع الله إلى عقله، رجع بعقل. لا إله إلا الله. وكما أن القلب استعد بحسن الاستماع بالزهادة والتقوى حتى أخذ كل ما سمع من كل ما سمع أحسنه، فيكون آخذا بالمطالعة من كل شيء أحسنه. من الأدب في المطالعة، لكن اليوم إيش تطالع الأمة؟ تطالع سير من ناس حد يسمونه أبطال وحد يسمونهم نجوم، ما بين مناطقين بالفحش وما بين لاعبين باللغو واللهو عمرهم، وهذا نجوم، نجوم أبطال، وهذا بطل، بطل قال بطل الفيلم، يعني بطل الفيلم، ايوه. وبعدين ايش النتيجه؟ ونحن محتاجين الى استعمال الوسائل لتنبيه النفوس ولاحياء الذوق، لكن مش لاماته القيم، ما هو لاماته الاحساس الطيب، ما هو لزرع الظلمه في القلب. فلنستعمل فنوننا وأداءنا الدور في القصة والتمثيل بما يملأنا وعيا وفهما ونورا واستقامة في مناهجنا، استقامة على طريق رشدنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا. وما يتحول الفن والألعاب إلى كشف عورات وإلى تهاون بالقيم والمثل، والله ما في هذا صلاح ولا في هذا خير لأحد، لا من المسلمين ولا من الكفار. يضر الكل ويرمي بالكل إلى الهاوية. يقول من الأدب في المطالعة، إذا أراد أن يطالع شيء من الحديث والعلم يعلم أنه قد تكون مطالبة ذلك، أنه قد تكون مطالبة مطالبة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر وتلاوة العمل، فتستروح بالمطالعة كما تتروح بمجالسة الناس ومكالمتهم، فليتفقد المتفطن نفسه في ذلك، ولا يستحلي مطالعة الكتب إلى حد يأخذ ذلك من وقته ويراعي الإفراط فيه. إذا أراد مطالعة كتابه وشيء من العلم لا يبادر ليلة بعد التثبت والإنابة والرجوع إلى الله وطلب التأييد من رحمة الله تعالى، فإنه قد يرزق بالمطالعة ما يكون من مزيد حاله، ولو قدم الاستخارة لذلك كان حسنا، فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهيم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة العلم. فالعلم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفهم، والله تعالى نبى على شرف الفهم فقال ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، شار إلى أن الفهم بمزيد اختصاص وتمييز عن الحكم والعلم. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء، أسمعنا يا رحمن. فإذا كان المسمع هو الله تعالى يسمع تارة بواسطة اللسان، تارة بواسطة الملائكة، تارة بما يرزق بما يرزق من مطالعة الكتب من البيان، بمطالعة الكتب من البيان، فصار ما يفتح الله تعالى بمطالعة الكتب على معنى ما يرزق من المسموع ببركة حسن الاستماع، يتفقد العبد حالة في ذلك ويتعلم علم وأدب، فإنه باب كبير من أبواب الخير وعمل صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المتبتلين لاستفتاح أبواب الرحمة والمزيد من كل شيء ينفع في سلوك الآخرة. وكانوا إذا حدثوا بحديث نبيهم امتلوا، ما يتحرك أحد في المجلس، ولو دخل عليهم أعز واحد من الناس عليهم ما يقومون احتراما لأدب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المسجد النبوي منصة لسيدنا مالك بن أنس لا يجلس عليها إلا إذا أراد أن يحدث، فإذا جلس عليها التف من حواليه الناس كأن على رؤوسهم الطير يملي عليهم حديث النبي. قد حدثهم يوما تغير لونه أحمر وهو في أثناء الحديث حتى أكمل، لما أكمل الحديث وانتهى من درسه قال انظروا ما يلسعني، قاموا فوجدوا عقرب قد لسعه 16 لسع. قال يا إمام تتلوى من أول ونرى وجهك وما تخبرنا بهذا من أول؟ قال كنت في حديث رسول الله فكرهت أن أقطعه من أجل هذا، كيف تخلى يلسع؟ الله، شوفوا حلاوة التعظيم لكلام الرسول، بردت حمة اللسع حق العقرب. أول مرة ثاني مرة، يمكن الواحد منا يقرأ الحديث في كتابه أو يسمعه ولو شي ذباب وقع عليه وإلا بعوضك ماذا بيصلي حركات طويلة عريضة، ولا عاد بيقدر هو يسمع إيش ولا كيف أدبه. وإذا عقرب، عقرب ما هي بعوضة ولا حشرة صغيرة، عقرب يلسع أول وثاني وثالث ورابع، ظهره كله أحمر من لسع العقرب، ولكن كره أن يقطع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حدث بعض علماء في بلاد الأعجام كان محدث يحدث جماعة من حوالي من التلاميذ بجانبهم نهر، وإذا ببعض الضفادع في أثناء الحديث سمع الصوت وقف، قال أيتها الضفادع نحن في حديث رسول الله وتنقنقنا ونحن في حديثه، فإما أن تسكتنا أنتن وإما أن نسكت نحن. هو ما أنهى كلامه هذا إلا والضفادع تتقافز من الماء هرب. كمل الحديث. الأغرب من هذا أهل بلده يذكرون أنه أي ما في ضفادع لو حد أخذ شيء من الماء من هذا وحطه فيه تهرب الضفادع منه إلى أي مكان ثاني. بعد ذاك الحال الذي نازل الشيخ من إجلال المصطفى بحديثه وخاطب الضفادع بذلك، فبقيت انذاره لكل الضفادع من كل ماء. صلى الله على سيد الوجود محمد، صلى الله على سيد الوجود محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتخبر أبو بكر الصديق جاء إلى المنبر بيخطب، جلس في الدرجة اللي تحت الدرجة اللي كان يجلس عليها النبي، طلع فوق. يذكره وهو في الخطبة يبكي حتى ينتحب، ويبكي ببكاء من في المسجد. قالوا في بعض خطبه توقف 3 مرات في خطبة واحدة ينشج بالبكاء ويبكي من في المسجد ببكائه. لما يذكره يقول كنت معه في مكان كذا يبكي. حتى قال أهل السيرة إن من أسباب موت الصديق بعد أكلة السم الكمت على فراق رسول الله، شوق ما عاد قدر يصبر كثير، 2.5 سنين خلاص كمل صبره، ما فد صبره، فلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب الغار. الحمد لله على فضل الله. تجدون نسخ من هدية الصديق، من قدر يأخذ له نسخة منها وتحفظوا ما أمكنكم من حفظها، ونواصل القراءة فيها قبل أن نبدأ العوارف كل يوم إن شاء الله في أيام الروحة. تأخر الوقت علينا الليلة، وأسئلة من أمس جاء بها بعض المتابعين للبث. منه أن صار بعض الناس يصيبوا الفرار من ذكر اسم الصوفية. نقول نعم، وهو مسكين لا لوم عليه في ذلك، طنطن في أذني بكلام كثير وكثير وكثير حتى علق بذهنه أن هناك شيء يستحق الفرار، وذلك في زمن انتشر فيه في بواسطة بعض الإمكانيات والوسائل كلام مغلوط مغلوب غير قائم على هدى ولا بصيرة ولا صواب ولا حقيقة من الفهم ولا من التاريخ. وحينئذ لا نريد أن نسمم في كل موقف وكل مجلس أن نصرح بهذه الكلمة التي صارت لها حساسية في بعض القلوب رعاية لبعض المشاعر والأحاسيس في الوقت الذي لا يمكننا فيه أن نقلب الحقائق ولا أن نتنكر للحقيقة ولا أن نترك هذا الاسم المليء بالمعنى العظيم على مدى القرون السابقة قرنا بعد الممتلئة به كتب أئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة السير وأئمة التراجم المحدثون من أولهم إلى آخرهم، نلاقي في تراجم أحاديثهم معنى التصوف والتصوفية وكان صوفي ومشايخ الصوفية من كبار من لا سند لنا إلى أي كتب من كتب الأحاديث المشهورة اليوم، ومنها الأمهات الست إلا عبرهم ومن طريقهم، وإلا ضاع سند الأمة، ضاع سند الأمة إلى نبيها، لا سند بيننا وبين النبي إلا من طريق الذين وصفوا بالصوفية وصفوا بالتصوف على مدى القرون. لو حذفناهم من الأمة ضاعت سند الأمة بكل آية وبكل حديث، فإنما مرت عبرهم وعن طريقهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما نعني إلا كما سمعنا الشيخ السهروردي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو من القرن السادس والقرن السابع، يقول ما أعني بالصوفي إلا المقرب، من تجاوز مراتب أصحاب اليمين وارتقى من رتبة الأبرار إلى خواصهم من المقربين، هذا هو الصوفي عندنا. فمهما عنينا بهذا فإن هذا الاسم كغيره من الاسم العام للمؤمنين والمسلمين مثلا، ثم اسم كل مذهب، ثم اسم كل اتجاه، ثم اسم كل طريقة، ثم اسم كل طائفة من طوائف المسلمين وفرقة من فرقهم. حمل ذلك الاسم ممن ينتمي إليه من يخالف أصول أصحاب ذاك الاسم كأينة ما كانت تلك الأصول، وهذا واقع في التفصيل للمسلمين وبالعموم لعموم المسلمين، فيقال عن بعض المسلمين ويشذون في أخلاقهم أو سيرهم أو معاملتهم أو مفاهيمهم، يقولون الإسلام كذا، المسلمون قالوا كذا، وليس الأمر بصحيح. ولا يمكننا لذلك أن نتخلى عن اسم الإسلام، نقول نجيب لنا اسم ثاني، لأن تشوه اسم الإسلام اليوم عند كثير من العقليات في كثير من الدول غربية وشرقية، وصار مقرون بمعنى التخويف والإرعاب والإرهاب وما يقولون. فيمكن نخلص من هذا الاسم، ندور لنا اسم ثاني نسمي نفسنا، بقول لا لا لا، خل الخربطة والكذب يمشي وسنقول بالصدق ونتحدث والاسم عنه. فكذلك في اسم الصوفية من مواطنه وأماكنه لابد أن يظل اسمه لامعا وساطعا، لكنه بارز على حقيقته، لا على الأكاذيب ولا على الدجل ولا على المنسوب إليه وهو منه بريء، فلا إشكال. إذن فعليك أن تستعمل حكمتك وأدبك في التعامل مع أهل الحساسيات، ولا تتخلى عن مفهوم صحيح لمجرد أن أفهاما أسيئت حوله وأن دعايات نشرت عليه، ما هناك تخلي، ولكن المراعاة في وقتها والموقف المناسب لها مطلوبة، لكن أن نصل إلى حد التخلي ونقول نغير الاسم من أصله أو نتجاوزه، بل مهمتنا أن نصحح وضع الاسم ونرجعه إلى مكانه ونضعه على أصحابه وفي مسماه الذي أطلق عليه من أصله. والآخر يقول تأتينا الوساوس تزاحم الأفكار وقت التفقه تلينا عن الاستماع، فأنا عند أخلهم بقول له ولو علم الله في خمر لا أسمعهم. نقول إن كنت تصمم بعد ذلك على عدم السماع وتيأس من روح الله تعالى فأنت في ذلك الخطر، وإن كنت تلوم نفسك وتحب أن تتخلص من هذه الوساوس وتطلب من الله ذلك فما أنت منهم، ولعله أن يسمعك الليلة أو الغد أو فيما قرب من ذلك. اللهم يا مسمع الصالحين أسمعنا واجعلنا صالحين. كيف نفرغ قلوبنا من الدنيا بمعرفة حقيقتها ووضعها في نسبتها إلى غيرها، نسبتها إلى الخيرات الموجودة في هذه الحياة من غير تلك الدنيا المقصودة بالذم، ونسبتها إلى الحياة بعدها وما يبقى، فضعها في موضعها كما تلبس الحذاء في رجليك ولا تضعهما على عينيك ولا فوق راسك، فكذلك ضع الدنيا في ملبس الحذاء في رجلك، وضع الدنيا في موضعها وتعامل معها بعقلك وشرعك واصرفها في مرضات ربك، وبالله التوفيق. الفاتحة بنظر الله وعنايته وتوفيقه واللطف بنا وبكم بالأمة ودفع السوء عنا وعنكم عن أهل لا إله إلا الله وإلهام الرشد، وأن يجعلنا الله ممن ترعاهم عين العناية في جميع الأطوار في خير وعافية.